الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبق أن انتهينا مع المؤلف الإمام الكبير ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه في مسألة الشفاعة في العقيدة الطحوية من الأنواع التي ذكرها. ذكرنا سبعة أنواع. النوع الأول من الشفاعة، الشفاعة الكبرى في راحة الناس من الموقف ومن هول الموقف يوم القيامة. الشفاعة الثانية، الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة. الشفاعة الثالثة، الشفاعة في قوم آخرين أذن بهم إلى النار يشفع فيهم ألا يدخلوها. النوع الرابع، الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة. الشفاعة النوع الخامس، الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. والشفاعة الثالثة، الشفاعة في عمه، وهي شفاعة خاصة من خصوصياته، كما أن الأولى من خصوصياته عليه السلام، فهذه الشفاعة الثالثة من خصوصياته، الشفاعة في عمه، لأن الشفاعة في الكفار لا تنفع. قال تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة في الكفار لا تنفع، لذلك الشفاعة في عمه فقط تنفعه في تخفيف العذاب، لكن لا تنفعه في الخروج من النار. فهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لأن هناك شفاعة مشتركة كالشفاعة في العصاة، عصاة المؤمنين الذي سيأتي الكلام فيهم اليوم إن شاء الله تعالى، وشفاعة خاصة منها الشفاعة الكبرى ومنها هذه الشفاعة. النوع السابع، الشفاعة أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة. يبقى الكلام في النوع الثامن الأخير، وهو محل المعركة، الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل النزاع ومحل المعركة مع الخوارج ومع المعتزلة. الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الخوارج كما قلنا في الدرس الماضي يرون أن إذا مات مرتكب كبيرة بدون توبة فإنه كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، مخلد في النار في الآخرة. أما المعتزلة فيقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. فهم قد اتفقوا في أصل المسألة واتفقوا في المآل واختلفوا في الدنيا. الشفاعة في أهل الكبائر من هذه الأمة، وكما قلنا الخلاف فيها مع الخوارج والمعتزلة، فقلنا بأنهم اختلفوا في حكم في الدنيا واتفقوا في حكم في الآخرة، فقالوا في الآخرة بتخليل هذا النوع، وهذا هو محل المعركة، ولابد لكم أن تنتبهوا لهذا. وهؤلاء يسمون في كتب أهل العلم بالوعيدية، يعني إذا قرأت في كلام شيخ ابن تيمية كلمة الوعيدية فتعلم أن المراد بهم هؤلاء الخوارج المعتزلة. لماذا سموا بذلك؟ لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد وتعلقوا بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا يقبل منها ولا يقبل منها شفاعة وغير ذلك من الآيات التي فيها نفي الشفاعة. فسبق أن قلنا بأن الشفاعة قسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي التي كان يعتقدها المشركون ويعتقدها من يتشبه به في هذه الأمة، اللي هي أنه يشفع بدون إذن الله سبحانه وتعالى، أو يشفع في من لا يستحق الشفاعة من أهل الشرك، أو يشفع لمن لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، كما يدخل لأهل الدنيا من الشفعاء على الوزراء والأمراء والملوك فيشفعون في أناس قد لا يستحق هؤلاء الوزراء والملوك والرؤساء هؤلاء الناس، ولا يحبون الشفاعة فيهم، لكنهم يقبلون الشفاعة فيهم رغما عنهم، فيشفعون بدون إذنهم ويلزمونهم بهذه الشفاعة. هذه الشفاعة المنفية، هذه الشفاعة المنفية. فالله جل وعلا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، هو الذي يملك الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، لله الشفاعة جميعا، لله. قدم هنا الجار والمجرور لإفادة الاختصار، وأكد هذا لقول جميعا، فهي ليست لأحد. ثم قال في آيات أخرى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهذا شرط من شروط الشفاعة المثبتة، الإذن الشرط الآخر. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أو من رضي، من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من الرضا عن الشافع وعن المشفوع له، هذه شروط الشفاعة، ولا بد أن تكون في وقتها، ووقتها يوم يأذن الله فيها يوم القيامة، هي الشفاعة المثبتة. فهؤلاء الخوارج أو المعتزلة أو الوعيدية أهملوا نصوص الشفاعة وأخذوا نصوص الوعيد والنصوص التي فيها نفي الشفاعة. أهل السنة والجماعة كانوا كما قلنا أسعد الناس بالأدلة، فأثبتوا الشفاعة بشروطها، أثبتوا الشفاعة بشروطها التي نتكلم فيها. والمؤلف رحمه الله تعالى الشارح ابن أبي العز قسم الكلام في هذا المبحث إلى قسمين. القسم الذي نحن نتكلم فيه الآن هو الكلام على الشفاعة في الآخرة، الكلام على مسألة الشفاعة في الآخرة. ثم سيحسن إلينا ويحسن إلى طالب العلم ويستطرد إلى مبحث الشفاعة في الدنيا والاستشفاع في الدنيا، والذي يطلق عليه التوسل أو الوسيلة أو الاستشفاع. سيأتي بعد هذا المبحث إن شاء الله تعالى، ربما ندرك اليوم بعضه أو الدرس القادم، الكلام على هذه المسألة الخطيرة الكبيرة، مسألة الوسيلة والتوسل بالأشخاص أو بالزواج أو بالحقوق أو بالمنزلة أو بالجاه أو بالأعمال الصالحة أو بصفات الله سبحانه وتعالى. سيأتي الكلام فيها تفصيلا. المؤلف سيحسن إلينا ويأتي بعدما ينتهي من هذه مسألة كبيرة، مسألة الشفاعة في الآخرة، يعلق على كلام الطحاوي، يتطرق لمسألة عظيمة خطيرة في الناس الآن، كثير من الناس في ابتلاء بها، وهي مسألة الوسيلة والتوسل والاستشفاع. فنحن اليوم مع النوع الثامن، مع النوع الثامن، وهو الشفاعة في أهل الكبائر من أمته صلى الله عليه وسلم، وهذا يشترك معه فيها غيره، يشترك معه فيها غيره، ليست خاصة، وإنما هي شفاعة عامة، يشفع الملائكة ويشفع غير الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الصديقون ويشفع الشهداء ويشفع المؤمنون كما تنص ذلك بالأدلة. شفاعته في أهل الكبائر أمته ممن دخل النار فيخرجون منها، وقد تواترت هذا النوع الأحاديث. وقلنا لكم بأنهم يدخلون النار بعدما يحصل الإراحة من هول الموقف، وأن كل أمة تتبع من كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر ومن يعبد الطواغيت الطواغيت فيتساقطون في النار، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فعندما يخرجون على الصراط يطفأ نور المنافقين، يطفأ نور المنافقين معاملة لهم بنقيض قصدهم وعملهم، لأنهم كانوا يفتنون الكفر ويظهرون الإسلام، فيكون معهم نور إلى أن يجيوا إلى الصراط ويطفأ نورهم فيلقون في النار. فهناك شفاعة أيضا على الصراط، هناك شفاعة على الصراط، الأنبياء يقولون رب سلم سلم، كما جاء في حديث صحيح مسلم، وحلت الشفاعة عندما ينصر الجسر على جهنم، يوضع الصراط على جهنم وفي كلاليم وفي حسك وفي كذا، يقول سلطان في الحديث حديث حذيفة وحلت الشفاعة، يقول الأنبياء سلم سلم يا رب سلم سلم، فينجو الناس على أو يمر الناس على قدر أعمالهم. فمن الناس من أهل الإيمان من لا يسعفه عمله على المرور على الصراط فيقع في النار، وهو من أهل الإيمان فيقع في النار والعياذ بالله تعالى، ويمر الناس على الصراط على قدر أعمالهم. فبعد ذلك بعد مرور الناس واطمئنان المؤمنين وظهورهم من الصراط تبدأ الشفاعة، بعد هذه المرحلة تبدأ الشفاعة في من دخل النار من أهل الإيمان، يعني ممن كان موحدا. يقول المؤلف قد تواترت بهذا النوع الأحاديث، تواترت بهذا النوع الأحاديث، حديث متواتر كما ذكرنا لكم فيما سبق قول الناظم مما تواتر حديث ايه من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية الشفاعة الحوض ومسح خفين وهدي بعضه، مما تواتر حديث من كذب، يعني من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا يعني مسجدا واحتسب ورؤية حديث الرؤية متواترة، شفاعة أحاديث شفاعة، فأحاديث شفاعة متواترة والحول. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقلنا لكم بأن أفضل من جمعها فيما علمنا أو فيما علمت الشيخ مغبر في كتابه الشفاعة فلتراجع. يقول وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، خفية فخالفوا في ذلك، لكنه قال بعد ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك، فمنهم من هو بعيد عن السنة وبعيد عن الأحاديث، إنما همه أن يستعمل عقله في الشريعة، يحكم عقله في الشريعة جهلا منهم بصحة الأحاديث. وكما قال ابن القيم عن الجهل والجهل داء قاتل، والجهل داء قاتل ودواءه أو شفاؤه أمران، والجهل داء قاتل. مشكلة الجهل، إذا قابلت واحد جاهل وأحببت أن تتناقش معه من الصعوبة بمكان أن تصل معه الشيء. الشافعي كان يقول لأن أناقش 100 عالم يعني فأغلبهم خير أو أيسر من أناقش جاهلا فيغلبني، واحد جاهل مش قادر توصل معه لأي شيء. جاءني واحد مرة بعد صلاة العصر بكتب بكتاب من كتب حسن البنا مذكرات الدعوة الداعية لنا رسائل، يناقشني بأن بعض الناس يقول بأن حسن البنا كان أشعريا أو كان على غير عقيدة السنة. ففتح لي صفحة مكتوب فيها في كتاب العقائد حسن البنا ترجيح مذهب السلف، فقلت له اقرأ الكلام. فحسن البنا يقول في هذا الكتاب أنه يرى أن مذهب السلف وهو التفويض، تفويض الكيف وتفويض المعنى، وأنه يذهب لهذا القول ويسمي هذا مذهب السلف اللي هو مذهب المفوضة، المفوضة الذين يفوضون الكيف والمعنى، لا يفرقون بين الرحمن على العرش استوى وبين السالق والسالقة فاقطع أيديهم، يقول الله أعلم بمراده لا ندري، هذا اسم مذهب المفوضة. وذكرت لكم في الدروس أن الشيخ ابن تيمية يقول لأن هذا المذهب أخبث وأشد من مذهب الجهمية أو مذهب غيره. الأمور صرحناها فيما سبق لم نصب الآن، فصحبنا هذا قلت له هذا المذهب ليس مذهب السلف، هذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل يقتضي أن الناس لا تعرف شيئا من معاني آيات الكتاب العزيز الذي نزل الهداية. فقال لا، ده هو يقول ترجيح مذهب السلف. قلت هذا على حد فهمي هو، وإلا يعني إذا أنت تعلمت العقيدة الصحيحة من كتب السنة تعرف أن هذا باطل، فيظل هذا الشخص مصمما. فكيف نفهمه؟ هو لا يعرف مذهب السلف حتى نفهمه ما خلفه، ولا يعرف المفوض مذهب المفوضة حتى نقول له بأنه على مذهب المفوضة. والذي هو أخبث المذاهب، هذه مشكلة كبيرة، لا تستعطف الله لشيء. كان هو جاهل ويجهل أنه جاهل، ومصمم بأنه يرى الحق وأنه يطلب الحق. فقلت له يعني اطرق هذا الباب، اتركه لأصحابه، وابحث عما ينفعك في دينك ودنياك، وتعلم أحسن السنة، وتعلم ما ينفعك من العقيدة والعبادة. وتركته العقيدة، لأن المناقشة كما قلت لكم مع إنسان جاهل لا صح، وليس يصح في أذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. واحد تقول له تعالى نشوف الظهر دخل ولا لا، الظهر إيه دليل؟ إحنا بالليل، شو بالليل؟ لا تشوف الشمس، الشمس دي لن تعينك بذلك الله، مشكلة. كيف تصل معه لشيء؟ لن تصل معه لشيء. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فابن القيم يقول والجهل داء قاتل، داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان. شفاء الجهل أمران، شن تريح التركيب، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. نص من القرآن والسنة، لكن تفهم هذا عن طريق عالم، تفهم هذا عن طريق إنسان يعلم الشريعة ويفهمك ما فيها. نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. كنت تروح نفسك كده تأخذ، لن تعرف المسلوك، لن تعرف المطلق والمقيد، ولن تعرف المجمل المبين غير ذلك، خاص العام إلى آخر ذلك. لذلك يقول الشيخ جهلا منهم صاحب الأحاديث، فكثير من هؤلاء كانوا بعيدين عن السنة، كانوا بعيدين عن السنة، ليس لهم بضاعة في الحديث ولا السنة، لكنهم كانوا عمالقة في الفقه أو في الأصول أو في المسائل النظرية والعقلية. ثم يقول وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته، بعضهم يعلم وعاند، بعضهم يعلم وعاند. لماذا؟ لأنه يعتقد قبل أن يستدل. المفروض أن الإنسان يستدل أولا ثم يعتقد ما جاء به الدليل، يبحث عن الدليل ثم يعتقد ما جاء به الدليل. الزمخشري كان من أكبر هؤلاء، وكتابه الكشاف الموجود بين الناس الآن الذي يطبع ويوجد في المعارض من أخطر الكتب الموجودة بين الناس. والزمخشري أبو القاسم محمود ابن عمر محمد الخوارزمي كان من أكبر المتعصبين للمذهب الاعتزالي، كان يقولون إذا دق الباب يقول أنا أبو القاسم المعتزلي، يعني عن نفسه يمدح كتابه التفسير، كتابه التفسير كتاب خطير، ونحن ذكرناه أكثر مرة نقدم منه، وفيه نكت بلاغية كبيرة، وفيه كلام في المعاني وعلم المعاني وغير ذلك. يمدحه يقول في كتابه إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثلك الشافي. إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، تفاسير كثيرة قبله، وليس فيها لعمري يقسم العم مثلك الشافي، مثل الكشاف بتاعه. إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءتهم، إذا كنت تريد الهدى يعني الضلال حقيقة ويقول الهدى إذا كنت إن كنت تبغي الهدى تلزم قراءته. فالجهل كالدائي صح الجهل كالداء لكن اسمع والكشاف كالشافي كالشافي يعني كلمة الشافي حط لها كاف لأنك أنت إذا قلت كالشافي ممكن تظن هي كلمة الكشاف. إن كنت تبغي الهدى إذا كنت تريد الهدى بالحقيقة هو الذي يقرأه يعني يتلوث بالضلال والأفكار الهجامة ونفي الصفات وماذا المعتزلة. إن كنت تبغي الهدى فلزم قراءته. فالجهل كالدائي والكشاف كالشافي يعني فيه الشفاء. إذا كتبت أنت الكشاف وبعدين كشافي كاف ألف وعلى وبعدين لام شين وبعدين تكمل الكلمة. قال الذهبي في سياق الجزء 20 عنه كان داعية إلى الاعتزال هو من أشد الدعاة لمذهب المعتزلة الذين يوجد كتبهم بين الناس الآن لذلك ينبه عليهم أجل ذلك. يعني بعض الكتاب الكبار المعتزلة كأبي الحسين البصري وعبد الجبار وغير هؤلاء لهم كتب موجودة لكنها ليست سهلة لطالب العلم صعوبة أن يصل إليها. لكن الكشاف يسأل عنه في أي مكتبة في الغالب تجده. فهذا مثال ممن يعني عرف الحق وحاد عنه. لذلك ابن القيم يقول وتعرض من ثوبين ثمانية وتعرض من ثوبين يعني عليك أن تطرق ثوبين لا تلبس هذين الثوبين. تعرض من ثوبين من من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان. وتعرض يعني اترك هذين الثوبين وتعرض من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى يلقى حسه وناته بمذمة وهوان. ثوب من الجهل هذا أول ثوب مشكلة كبيرة الجهل. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب الأول ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. واحد جاهل ومتعصب هاتان مشكلتان كبيرتان الجهل والتعصب. كريت جاهل الناس يقول طبعا اليمين كمان انا عاوز اعرف كمان انا اطلب الهدى لا ده هو متعصب كمان. ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئسة الثوبان. وتحل بالانصاف افخر حلة عليك ان تتحل بالانصاف العدل والانصاف تدور مع الدليل حيث تدار. وتحل بالانصاف افخر حلة زينت بها الاعطاف والكتفان. افخر حلة زين الانسان بها نفسه ويلبسها زينة الانصاف والعدل والقصة والاعطاف جانبي العنق ما يلبس على جانب العنق والكتفان معروفان. وتحل بالانصاف افخر حلة زينت بها الاعطاف والكتفان. فالانسان في العقيده لابد ان هو يتحرى الصواب ويتحرى العدل ويدور مع الدليل حيث دار. يقول المؤلف هذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة. إذا هذه الشفاعة النوع الثاني التي هي في أهل الكبائر من المؤمنين الذين دخلوا النار تشاركه فيها عليه السلام الملائكة والنبيون والمؤمنون. تنتبه لهذا النوع تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون والصديقون والشهداء على اختلافهم. ودليل ذلك ما رواه البخاري في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من حديث أبي سعيد رقم 7436 يقول في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا رأوا أنهم قد نجوا يعني إذا رأى المؤمنون أنهم قد نجوا يعني اطمأنوا على أنفسهم في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا يعني يناشدون الله سبحانه وتعالى في إخوانهم أشد المناشدة يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن ينجي إخوانه وأنه أشد المناشدة، لأن واحد يكون لحق ويطالبه بقوة ويطلبه بقوة. هؤلاء المؤمنون من يشدون سبحانه وتعالى في إخوانهم، يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. إذن هذا فيه فائدة، أن بعض من يدخل النار أفعال المعاصي هم من أهل العبادات. الحج في رواية مسلم يحجون معنا، لهم صيام ولهم حج ولهم صلاة، لكنهم أوبقتهم معاصيهم فدخلوا النار، أوبقتهم معاصيهم فدخلوا النار وأثقلتهم المعاصي فدخلوا النار. فيقولون كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا. وهذا فيه فائدة نحتاج إليها بعد قليل، أن هؤلاء لهم عمل صالح. فيقول الله جل وعلا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طبعا كلمة إيمان يدخل فيها كل يعني واجبات الإيمان وأركان الإيمان الواجبة، أصل الإيمان يدخل فيها أصل الإيمان. فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار، صورهم التي في وجوههم، لأنهم كانوا يسجدون. ويحرم الله على النار أن تأكل مواضع السجود، سيماه في وجوههم من أثر السجود. فالله جل وعلا يحرم على النار أن تأكل مواضع السجود، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غابت النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه. فيخرجون من عرفوا، يخرجون من عرفوه، ثم يعودون عدة مرات، إلى أن قال في هذا الحديث: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. هذا الشاهد في الكلام، إذن هذا الدليل يدل على شفاعة هؤلاء. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. وروى مسلم في صحيحه رقم 183: فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني يجادلون ويريدون من الله تعالى بإلحاح شديد، يناشدونه أن يخرج إخوانهم من النار، فيقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم، أخرجوا من عرفتم. إذا استفاد أيضا هذا الحديث فائدة جميلة، أن الإنسان عليه أن يصحب ويؤاخي أهل الإيمان في الله، يؤاخي الشخص لله وفي الله، لأن هذا الشخص الذي يؤاخيه لله وفي الله بإذن الله ربما ينفع يوم القيامة، ربما يكون من الشافعين، لا ندري من يشفع في الآخر، ربما أنت تشفع فيه أو هو يشفع فيه. ما هذا شيء في علمنا سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يختار إخوانه في الله، وإذا اختارهم فإنه يؤاخيهم ويحبهم في الله، لأن المصالح في الآخرة تتبدل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمصالح لا تنفع في الآخرة، والأخوة من أجل الدنيا أو من أجل المال أو من أجل المنصب، كل هذه تتقطع وتقطع الدين والأسباب خلال المودة، ولا ينفع إلا ما كان نفعا. فهؤلاء الإخوة الذين هم في الله يناشدون الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم وأن يسمح وأن يأذن لهم بالشفاعة بإخوانهم الذين كانوا يصلون معهم ويصومون معهم ويعملون معهم الأعمال الصحيحة. فتخيل الذي يجلس مع أناس في المقاهي وفي الكازينوهات وعلى في البارات وفي أماكن المعصية، هل هؤلاء سينفعون في وقت من الأوقات؟ الإنسان عليه أن يختار إخوانه ويتحرى إخوان الصدق. وقع في حديث أبي سعيد بعد قوله من قال مرة فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا، يعني حسب علمهم هم خلاص أخرجوا من كان في قلبه خير. وفيه فيقول الله جل وعلا بجلاله وكماله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وهذا اللفظ فيه إشكال، هذا اللفظ موجود في الصحيحين بعدة طرق وبعدة ألفاظ لم يعملوا خيرا قط، هذا اللفظ فيه تشابه فيه إشكال، وأهل العلم من القديم والحديث حاولوا هم يجدوا له يعني تفسيرا مساقا، فجمعوا بينه وبين الأدلة الأخرى، لأن الصواب أننا لا نأخذ الحكم من دليل واحد، فجمعوا بينه وبين الأدلة الأخرى لم يعملوا خيرا قط. هل سيدخل في هذا اللفظ التوحيد أم لا؟ طبعا لازم يدخل التوحيد، وإلا الكافر لم يقل من النار، الكفار لم يقلوا، هذا لا إشكال فيه. فإذا لابد أن يستثنى من هذا اللفظ وهذه العبارة، وإذا دخل استثناء في اللفظ استثنى التوحيد فلا مانع أن يستثنى غيره بالدليل، يستثنى غيره بالدليل، يعني لم يعملوا خلقا قط، لابد أن نقول يستثنى من هذا التوحيد، لابد أن يكون من آية التوحيد. طيب هل هناك شيء آخر أدلة أخرى مستثنى؟ شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول نعم، من هذا من العام هناك أدلة تخص كفر ترك الصلاة، أدلة خاصة تفسير ترك الصلاة، فلا بد أن يستثنى من هذا الصلاة أيضا. هذا تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح على صحيح البخاري، الشيخ له شرح على صحيح البخاري وشرح على صحيح مسلم، ربما يكون البعض قد طبع ومسلم يطبع، المقصود أنه له تعليقات على الصحيحين، كانت له دروس على المغرب يعني حضرنا عدد منها، ويقال أن البعض لم طبع منها في البخاري، فعلى كل حال هذا من التعليق على الشيخ على البخاري أن هذا من العام المخصوص بالأدلة لم يعملوا خيرا قط، هذا لفظ عام، لكن خص هذا بالأحاديث التي فيها أو الأدلة التي فيها تكفير ترك الصلاة، فلا بد أن هذا الذي يخرج يكون مع التوحيد عنده صلاة، هذا من ضمن الأشياء المستثناة. الشيخ أبو نعمان في شرح على كتاب التوحيد أو شرح نفيس، يعني أنصح الطالب يكون عنده شرح الشيخ عبد الله بن محمد ونعمان على كتاب التوحيد من صحيح البخاري في مجلدين، يقول المقصود أن زيادة هذا زيادة على التوحيد والإيمان، زيادة لم يعمل خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، فيدخل في هذا أركان الإيمان الأساسية، أركان الإيمان الأساسية، ومن ضمنها أعمال القلوب المعروفة وبعض أعمال الجوارح التي فيها خلاف، ومنها الصلاة. فالمقصود أن هذا اللفظ من الحديث يحتاج كيف تفهمه أن تجمع بينه وبين الأدلة الأخرى، ينفعش أن أنت تجيبه لوحده، مثل الرجل الذي قال إذا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم، فوالله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فلما جمع الله سبحانه وتعالى قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك. في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، يعني أتي برجل لم يعمل خيرا قط، فهو خائف وجه من الله سبحانه وتعالى إذا قدم عليه أنه سيعذبه، فأمر أبناءه أن يحرقوه إلى الماء ويضروه في اليم، يرموه في البحر، لإن قدر الله عليه ليعذبني. فلما الله سبحانه وتعالى جمعه وبعثه وقال ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك، فدل على أن هذا كان عنده خشية، إذا كان في قلبي خشية خوف هو الذي منعه هو الذي حمله على هذا الفعل، فإذا قوله لم يعمل خيرا مستثنى، يعني هذا عام دخل فيه استثناء، هذا عام دخل فيه استثناء. فهذه بعض ما نقل عن أهل العلم في هذه اللفظة وهي من المشابه، ولا يصح أن يأتي واحد يتمسك بها لوحدها كما تفعل المرجئة، وإلا مقتضى هذا الكلام إذا أخذته المرجئة تستدل به أنه أصلا لم يدخل النار أصلا، يعني عندما قالوا أنه لا يضر مع الإيمان معه، طيب ما الذي أدخله النار؟ إذا مقتضى كلامهم أنه لا يضر مع الإيمان معه لأن هذا أصلا لم يكن يدخل النار ابتداء حتى يخرج منها. فهذا اللفظ ألفت في كتب مستقلة، يعني في رسائل مستقلة ألفت فقط في شرح هذه الكلمة، ولكن هذا على كل حال مجمل كلامهم، ولابد أن تجمع النصوص بعضها إلى بعض، تجمع النصوص بعضها إلى بعض، لأن يعني الشريعة والأحكام لا تؤخذ من مصدر واحد. يقول المؤلف: وهذه الشفاعة تشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات، تتكرر منه 4 مرات. وقال الحافظ ابن حجر يعني في موضوع أنها تتكرر 4 مرات، وقع عند أحمد من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: ثم أعود الرابعة. سيأتينا الآن في الحديث أنه يشفع 3 مرات، وقع في رواية أحمد: ثم أعود الرابعة، يعني أعود أطلب الشفاعة للمرة الرابعة، فأقول: يا رب ما بقي إلا من حدثه القرآن، يعني ما بقي في النار إلا من حدثه القرآن. هذه الكلمة ما معناها؟ ما معنى ما حدثه القرآن؟ هل فقط المقصود بها الكفار أم يدخل فيها نوع آخر من عصاة الموحدين الذين تأخروا في كل جنة؟ الحافظ ابن حجر يرجح هذا القول الثاني أنه يدخل فيها عصاة الموحدين. لماذا؟ لأنه جاء في المرة الرابعة أن الله جل وعلا قال له: ليس ذلك لك، ليس ذلك لك، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يخرج منها بعزته وجلاله وكبريائه من شاء في هذه المرة الرابعة، يقبض قبضة يخرج منها من النار أناسا لم يعملوا خيرا قط على ما ذكرنا. فالحافظ يقول: ولم ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب ما بقي إلا مثل القرآن، ولم يشك بل جزم بأن هذا القول يقع في الرابعة. وقع في رواية معبد بن هلال الذي معنا عن أنس أن الحسن حدث معبدا بعد ذلك بقوله: فأقوم في الرابعة، وفي قول الله له: ليس ذلك لك، وأن الله يخرج من النار من وإن لم من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. فعلى هذا فقوله من حدث القرآن يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليد، ثم يأخذ العصاة في القبضة ويبقى الكفار، ويكون المراد بالتخليد هنا في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدم، لأن قلنا قبل هذا أن هناك تحريم أبدي وتحريم أبدي، شرحنا هذا في كتاب التوحيد. فالحافظ يقول أن الذي حدثه القرآن الكفار وبعض عصاة الموحدين الذين تأخر إخراجهم، هذا موجود في فتح الباري في كتاب الرقاب شرح الحديث 17. ثم يقول: من أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا حديث صحيح بطرقه، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو له عدة طرق يصح بها. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد برقم 7510، قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب. وسليمان بن حرب أبو أيوب البصري إمام حافظ كبير، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو أبو إسماعيل حماد بن زيد بن جرهم من الثقات الأسباب. قال عنه الذهبي كان يحفظ الحديث كالماء. الذهبي يقول عن حماد بن زيد كان يحفظ حديثه كالماء. قال حدثنا معبد ابن هلال العنزي ومن الثقات الذين أخرج لهم الشيخان والنسائي. معبد بن هلال قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة. اجتمع ناس من أهل البصرة، والبصرة كما تعلمون كانت من زمان بلد المشاكل والفتن والقلاقل والقلاقل، وظهرت فيها طوائف مختلفة متعددة، والكوفة كذلك. يعني كانت العراق من زمن بعيد بلد محل القلاقل والفتن، وخرج منها الخوارج وخرج منها غلاة الصوفية والمتكلمون وغير هؤلاء والمعتزلة والقدرية وغير هؤلاء. قال فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني. يعني هذا من ذكاء هؤلاء، أخذوا معهم ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني الذي لازم أنس بن مالك 40 سنة. يعني ثابت البناني من أثبت أصحاب أنس بن مالك، لازمه 40 سنة، يعني 40 سنة يتعلم منه. قال أبو حاتم الرازي أثبت أصحاب أنس الزهري ثم ثابت ثم قتادة. أصحاب أنس تعدهم في مراتب الحفظ والقوة والثبات والضبط، الزهري ثم ثابت ثم قتادة. قال شعبة عن ثابت البناني كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. كان ثابت البناني هذا من أثبت أصحاب أنس يختم القرآن في كل يوم وليلة. طبعا واحد يسأل إزاي كل يوم وليلة في اليوم وليلة يختم القرآن؟ ولا بكذا ممكن القرآن يختم في 8 ساعات، وممكن يعني إذا زيد إلى 9 ساعات أو 10 ساعات. يعني واحد لو أخذ في جزء كما قلنا 20 دقيقة يستطيع في 8 ساعات أن يختم القرآن كاملا. طب هل تقدر تطلع 8 ساعات في اليوم؟ اللي عاوز يطلع يطلع، يقدر يطلع 8 ساعات لو هو عاوز يطلع 8 ساعات من يومه، يعني كثير من الوقت يضيع سدى. قال الذهبي عنه كان رأسا في العلم والعمل. ذهب معهم ثابت البناني، قالوا وذهبنا معنا لثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة. يسأله لنا، انظر أن تلطفهم، يعني أخذ واحد يعرف أنس بن مالك عشان يقدروا يدخلوا عليه ويقدروا يكلموه راحته. وهذا من الفوائد الجيدة، أن الإنسان إذا أراد من أحد شيئا وكان هذا الشخص غريب عنه أو يستوحش منه يأخذ واحد يعرفه ليسهل له الحديث معه والطلب منه. يقول فإذا هو في قصره، القصر معناه المنزل، أحد معاني القصر المنزل، فوافيناه يصلي الضحى. كان أدركناه ويصلي الضحى فاستأذنا، وهذا يدل على مشروعية صلاة الضحى. فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، يعني بعدما صلى الضحى قاعد على فراشه. فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. يعني أول حاجة تسأل عليها حديث الشفاعة، حديث الشفاعة. فقال له ثابت يا أبا حمزة كنية أنس بن مالك هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، يسألونك عن حديث الشفاعة. يعني هذه زيادة في بعض النسخ وهي في أصل الصحيح. فقال أنس بن مالك حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الصحابة ليس عندهم تكلف، لا يقول حدثنا سيدنا محمد أو حدثنا قائدنا، هو قائدنا هو حبيبنا وهو سيدنا وسيدنا الآدم، لكن الإنسان يعني لا يكون عنده تكلف. بعض الناس إذا قلت له قال محمد صلى الله عليه وسلم ممكن يشتغل معك، ممكن يضربك في رأسك، ولكن أنت ما عندكش علم. هذا حال حصل ورأيناه وسمعناه، لا هو الذي ليس معه أدب، لأن الأدب هو الاتباع، الأدب في الاتباع وليس الأدب في الابتداع، الأدب في أن تتبع النبي عليه السلام. قال يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ثم قال وبارك على محمد. إذن هو علمهم هكذا. واحد يقول لك لا ده هو هكذا قال تواضعا، لا هذا الكلام غلط. هو قال تواضعا، احنا ما لا من يعملوش كده. هذا الكلام رده الحافظ ابن حجر في فتوى وذكرنا لكم في شرحنا على مزيد النظر. اذا انس يقول حدثنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال اذا كان يوم القيامه ما جنات بعضهم في بعض، ما جنات ان افترضوا واختلطوا من هيبه ذلك اليوم، يقال ماجى البحر اذا اضطربت امواجه، الموج والامواج ماجى البحر اضطربت امواجه، ماجى الناس اضطربوا من هول هذا الموقف، غرقوا في عرقهم وتعبوا من طول القيام، والناس منهم من جاء من العرق الى ساقه والى ركبته والى حقويه والى اذنيه، تعبوا جدا من الموقف، فيريدون ان يستريحوا منها من طول الوقوف، يريدون ان ياتي الرب جل وعلا لفصل القضاء، فياتون ادم فيقولون اشفع لنا الى ربنا. ومر معنا في حديث ابي هريره انهم يقولون يا ادم خلقك الله بيده نفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته. وهذا حافظ بن حجر ذكر منه فائده جميله، ان الانسان اذا جاء لواحد يطلب منه شيء يقدم له يعني بعض المميزات التي يتميز بها على غيره، والتي جعلت هؤلاء الناس يأتون إليه، يعني فلان احنا جئناك لأنك انت يعني انسان اهل الشفاعة وانسان اهل الخير او تحب اعمال البر او اعمال الاحسان وكذا، يثنى عليه بعض العمل الذي هو فيه بما يجعله ينسق لقضاء حوائجهم. فقال ايش فعلا الى ربك؟ فيقول لست لها، هذا ما عليه السلام يقول لست هناكم، في رواية لست هناكم، لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. أيضا ذكر الحافظ هنا فائدة جميلة، أن الإنسان الذي يطلب منه الشيء ويتعذر عليه من الإحسان أن يرشد غيره إلى من يقضي له هذا هذه الحاجة، يعني أنت مش قادر تقضي له هذه الحاجة، روح لفلان، يعني أنت مش قادر تعمل حاجة دي، عندك ظروف أو عندك أي اعتذارات تقول الله يقول مش قادر وسامحني، لكن الروح لفلان هو الذي سيقضي لك هذه الحاجة إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم فيقول لست لا كما ذكرنا يذكر كذبات، ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله. وموسى يعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، ولكن اذهبوا عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول لست لها، لست لها، ولم يذكر ذنبا. ولكن قلت لكم أنه ورد في الترمذي أنه يقول إنني عبدت من دون الله، عبدت من دون الله، النصارى عبدوا. وعند أحمد إني اتخذت إلها من دون الله، إني اتخذت إلها من دون الله. ورواه سعيد بن منصور وزاد وإن يغفر لي اليوم حسبي، يعني يكفيني الذي اليوم يغفر لي، يكفيني اليوم أن يغفر لي. فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأقول أنا لها.
الله أكبر.
قال الحافظ ابن حجر يعني في تفسيرها أقوال يقول من النفائس التي فتح الله بها في هذا الفتح يعني فتح الباري أنه إذا وقعت منه معصية فإنها تقع مغفورة، إذا وقعت منه معصية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يقول يعني من النفائس التي هو يعني رآها ورجعها معنى هذه الآية ومثله ما جاء في الأحاديث أنه إذا وقعت منه معصية تقع مغفورة، وأن الله لا يؤاخذه بذنب لو وقع منه. يقول فأستأذن على ربي، في رواية عبادة بن الصامت فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا شاكرا له، فإذا رأيت ربي خرجت له ساجدا شاكرا. إذن الشفاعة لا يشفع ابتداء وإنما يشفع بعدما يستأذن، بعدما يستأذن لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يملك الشفاعة. كثير من الناس يظن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة، لذلك يطلبونها منه في الدنيا، فيذهب الرسول صلى الله عليه وسلم فيسجد يستأذن ويسجد ويشكر ربه جل وعلا ثم يسأل الشفاعة. يقول ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، يعني يعلمه من الثناء ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، يعلمه من الثناء عليه وحمده وشكره ما لا يعلمه، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا رب أمتي أمتي. هذا القدر من الحديث كما قلنا لكم في اختصار، وإلا فقبل هذا يشفع في إراحة الناس من هول الموقف الشفاعة العظمى، ثم بعد ذلك تأتي هذه الشفاعة الشفاعة لعصاة الموحدين. فبعض الرواة اختصر بحسب الحاجة، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. إذا هذه المرة الأولى انطلق فأخرج من كان في قلبي يعني من النار، أخرج من النار مثقال يعني وزن شعيرة، أنتم تعرفون الشعيرة، وزن الشعيرة من إيمان، لأن كلمة إيمان هذه يدخل فيها أركان الإيمان ويدخل فيها التوحيد، لأن هو هذا الشخص الذي سيخرج عنده إيمان لكنه قليل جدا جدا جدا. مثل ما يكون عندك ضوء في البيت، في ضوء لمبة وضوء نجفة وضوء شمعة وضوء عود كبريت، هذا ضوء وهذا ضوء، لكن يختلف الأضواء قوة وضعفا. فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده في المحامد ثم أخر له سجدا، إلى أن قال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردل من إيماني، يعني وزن ذرة أو حبة خردل، وهي أثر من الشعيرة، سبحان الله. فانطلق فأفعل، إذا سبحان الله الإنسان يحتاج إلى أقل شيء من الأعمال الصالحة، يحتاج أي شيء، يعني الذين في قلبهم مثقال شعيرة أكبر من الذين في قلبهم مثقال ذرة أو حبة خردل، يخرجون قبل هؤلاء، والله أعلم بالمسافة التي بينهما. إذا الإنسان لا يحقر من العمل الصالح شيئا، يعني كلما وجد طريق العمل الصالح يركض إليه، لا أقول يسعى إليه، لأنه لا يدري، ربما هذا العمل الصالح إما يرجح حسناته إذا كان تساوت الكفتان، وإما يكون من أصحاب الشعيرة أو أصحاب الذرة، وما لا يدري ما هو العمل الذي سيقبله من النار. فالإنسان لا يحقر من المعروف شيئا. ساعات النساء يكون عندها في البيت أعطي جواز، قل لا كيف أعطيها، هذا شيء قليل، من فعل أعطيها الشيء دي مثلا بدون لحام بدون دجاج بدون شيء، من فعل يضحكوا علينا، لا هذا غلط، أعطيها أي شيء ولو فرسا شاه، يعني الظل في شاه، لا تحقرن جارة من جارتها ولو فرسا شاه، الظل في بتاع الشاه رجلا. إذا أنت لا تحقر شيء، مش يعمل إيه يعني الرغيف دوت ولا الأكلة ديت ولا ربع جنيه ولا نص جنيه، فلا تدري ما الذي يخرجك من النار. فيقول انطلق فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبي مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. فانطلق فأفعل ثم أعود. ثم الثالثة يقول انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى أدنى. وفي رواية القشميري وأحد رواية البخاري أدنى 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 ثلاث مرات مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأخرجه فأخرجه من النار، فأخرجه من النار، فأنطلق فأخرجه. ووقف أنس عند هذا ولم يحدثهم من باقي الحديث، بقيت واحدة رابعة ما حدثهم بها، فاسمعوا الآن ماذا سيحصل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت قائل ومعبد العنزي، قال لو مررنا بالحسن، الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري ثقة إمام كان يرسل كثيرا ويدلس، قال الذهبي كان كبير الشأن رفيع الذكر رأسا في العلم والعمل، وطلب العلم ينبغي أن يراجع ترجمة الحسن البصري في سير علم النبلاء، يراجعها لأن فيها فوائد كثيرة جدا، كاد أن يكون من الصحابة لو أدركه، لو أدرك يعني الذي يحصل، لكنه رأى عمر على المنبر وسمع عثمان يخطب، ورأى علي لكن لم يثبت له السماع منه. قال لو مررنا بالحسن البصري وهو متوار في منزل أبي خليفة، أبو خليفة حجاج بن عتاب، كان الحسن البصري مختفي عنده في المنزل عشان خايف من الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل كثيرا من أهل العلم من التابعين وأهانهم وضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير وفعل أفاعيل. قال الذهبي في ترجمة الحجاج أهلكه الله في رمضان سنة 95، وكان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا، سفاكا للدماء، يعني كان يعادي علي رضي الله عنه وارضاه سفاكا للدماء، ذا شجاعة وإقدام ومكر وذهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن، يعني مع كل هذا كان يعظم القرآن. ومن مما يقال عنه أنه حدث شخصين السجن، شخصين دخلوا السجن قال لهم شطلعكم إلا إذا إذا لقي كل واحد يعد لي حروف المصحف عاود أشوف نص القرآن فين بالضبط، وكل واحد وحده. لو مع بعض هيتفقوا مثلا نقول اي مكان، لكن لا، حط واحد في زنزانة والاخر في زنزانة اخرى. اذا اتفق في العد خلاص عرف ان كلامه صح اكيد. فاتفق ان نصف المصحف القرآن عند قوله وليتلقف الساعه وليتلقف بصوت الكعب، هذا من العجائب، وكان فصيحا بليغا لكنه كان سفاكا للدماء. يقول الذهبي قد سقط من سوء سيرته في تاريخ الكبير، يعني الذهبي كما قلت لكم له كتاب اسمه التاريخ الكبير، تاريخ الإسلام، كتاب كبير في 40 مجلد أو تزيد، واختصر لكم منه سير أعلام النبلاء في 25 مجلد عندكم موجود في السوق، والسفر الكبير أيضا موجود. يقول سقط في تاريخ الكبير من سوء سيرته وحصاره لابن الزبير وإذلاله الآن الحرمين ثم ولايته على العراق والمشرق كله عشرين سنة وحروب ابن الأشعث عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ابن قيس الكندي الحجاج بعثه إلى سجستان فاستقل هناك وبدأ يجمع العلماء والعباد ويثور على الحجاج وخرج عليه فقتل معه عدد كبير من أهل العلم. وكان وقيل لابن الأشعث أخرج معك الحسن البصري، هذا محل الشاهد في الكلام، فإذا رآه الناس اجتمعوا حولك، فأتي بالحسن البصري رغما عنه مع جنود ابن الأشعث، ثم حتى الوقت بعد ذلك هرب منهم فترى الحجاج ينكل عليه وصار مطلوب القبض على الحسن البصري، فاختفى في منزل ابي الخليفه الذي هو معنا الان. يقول اخر كلام الذهبي في السير عن الحجاج له حسنات مغموره في بحر ذنوبه سبحان الله السلامه والعافيه، وأمره إلى الله، وله توحيد في الجملة ونظراء، يعني له أمثال من ظلمة الجبابرة والأمراء، يعني يقول له نظراء من الظلمة من الجبابرة والأمراء، وله توحيد في الجملة. يقول هو متوار في منزل أبي خليفة فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك، يعني قالوا الأنس قال الحسن البصري إننا ذهبنا إلى أنس فحدثنا بهذا الحديث فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك. يقولون فحدثنا، يعني لو أتيناه فحدثناه بما حدثنا أنس فذهبوا إليه وقالوا يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك أبو سعيد يكون اسمين حسن البصري فلن نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، يعني حدثنا بحديث الشفاعة وحديث عجيب وفيه أشياء عظيمة جدا فظيعة تخوف العصاة إلى آخره. فقال هي يعني قالوا إيه فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع كان بعد الشفاعة الثالثة فقال هي فقلنا لن يجد لنا على هذا بس وقف هنا أنس بن مالك فقال لقد حدثني وهو جميع يعني مجتمع العقل منذ عشرين سنة يعني ما حصل عنده تخريف ولا شيء فما أدري أنسي يعني نسي هذا الجزء من الحديث أن يحدثكم به أم كره أن تتكلوا ولا منع ولا هو تعمد أنه لا يحدثكم به حتى لا تترك العمل. فقلنا يا أبا سعيد حدثنا يعني مستعجلين على العلم رضي الله عنهم وارضاهم. حديثنا عنك بما حجبه عنا انس بن مالك فضحك وقال: خلق الانسان عجولا مستعجلا، خلق الانسان عجولا، ما ذكرته الا وانا اريد ان احدثكم. احيانا ياتيك طالب علم مثلك عن مساله كبيره فانت تحدثه مساله على قدره، فلا اذا هو عاوز مستعجل، عاوز كل حاجه في يوم وكل علم ياخذه في سويعات، كما قلنا لكم قال الزهري: العلم يؤخذ بالايام والليالي. قال: خلق الانسان عجولا ما ذكرته الا وانا اريد ان احدثكم حديثي كما حدثكم. قال يعني بقيت الحديث الان: ثم اعود الرابعه فاحمده بتلك المحامد ثم اخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فاقول: يا رب ائذن لي في من قال لا اله الا الله، فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله. فياتي الكلام فيها كما قيل في كلمه لم يعلموا فيها القصر. لو واحد مثلا قال نصراني قال لا اله الا الله بس كده بدون ان يعتقد مقتضاها ولا يعمل بها ولا ياتي بشروطها الاخلاص والصدق والمحبه والانقياد والقبول والبراءه من الشرك واله، فهل يقال ان هذا من ممن يدخل في هذا الوعي اليوم؟ لا. لو واحد من الصبر ما تقوم كان يقولون ولا ما يقولون، يقولون ان الله يقول: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فالمنافقون اكيد يقولون لا اله الا الله في الصلاه وفي الذكر من نفس القران، ومع ذلك الله يقول: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. والخوارج كانوا يقولون اكيد، وبل يصلون تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وقراءتكم الى قراءتهم، ومع ذلك قال فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. فاخبر انهم يمرقون، هل هم كفار ام لا على خلاف من اهل العلم، لكن المقصود انه ليس معنى الانسان يقول لا اله الا الله ان لوحدها، لا، لابد ان يكون معها شروطها وان يعمل مقتضاها، لابد ان يقولها بعلم واخلاص ويقين منافي الشك وانقياد لما دلت عليه وقبول لها ومحبه لها ولاهلها، ويتبرا من الشرك والمشركين، فلكل هذه الشروط دلت عليها الادله، والا فلو ليجن او بوذ او غيره او فلان او علان من الكفار قالها مره حتى لو قالها بينه وبين نفسه بدون ان يعتقد هذا وبدون ان يؤمن بالرسول والرساله واليوم الاخر واركان الايمان توقيع انها مؤمن، خلاص الموضوع انتهى. لكن دلت الادله ان الذي يقول لا اله الا الله وينتفع بها لابد ان يجمع لها بقيه الشروط المعروفه. يقول: روى الحافظ ابو يعلى، وهذا الحديث ليس في المسند الموجود بين ايدينا، ربما هو في المسند المفقود، هو الحافظ ابو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامه ثلاثه: الانبياء ثم العلماء ثم الشهداء. هذا الحديث رواه ابن ماجه وضعفه العراقي في احياء علوم الدين، وايضا ضعفه المناوي مره وحسنه المناوي مره اخرى، لكنه حديث عموما ضعيف لان فيه عن بكر بن عبد الرحمن قال البخاري تركوه، وقال ابو حاتم كان يضع الحديث وشيخه مجهول. المقصود الذي في معناه شفاعه الانبياء معروفه، وشفاعه العلماء والشهداء ايضا معروفه كما قلنا، يشفع المؤمنون والعلماء والشهداء هؤلاء من سادات المؤمنين. وعند الاخبار روايه المؤذنون، واذا صحت تكون هذه فيها فضل للمؤذنين. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا يعني برقم 302 قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط على ما ذكرناه أنهم زيادة على الإيمان والتوحيد. ثم انتهى إلى هنا البحث الذي بحثه المؤلف في مسألة الشفاعة في الآخرة بأنواعها وأدلتها وما يكون فيها، ثم سينتقل إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في مسألة التوسل والوسيلة والاستشفاع في الدنيا وأجلها للدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.